عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الكلام إلى هذا المقام، أي إلى حديث سمرة رضي الله عنه. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في نفاسها. مقصود صليت صلاة الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، مبهم ولا مهمل؟
مبهم.
بمعنى أن هذه يعني أن هذه المرأة جاء في رواية مسلم أنها أنصارية، جاء في رواية مسلم أنها أنصارية، يعني من الأنصار. وقوله هنا في نفاسها، قال العلماء ليس قيدا، وإنما القيد في كونها امرأة. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا أن النفاس قيد، فمعنى هذا أن هذا الوصف يقع على المرأة إذا ماتت في نفاسها. فإذا ماتت امرأة في نفاسها، يعني في حال نفاسها، فإنه يقف الإمام وسط هذه المرأة ولا يكون في كل امرأة، وهذا ليس مرادا، بل المقصود المرأة وليس المقصود حال النفاس. فإذا ماتت المرأة فإن موقف الإمام منها أن يقف وسطها في نفاسها. فوقف يعني النبي عليه الصلاة والسلام وسطها. وسط هذا هو المشهور كما قرره الحافظ وغيره من أهل العلم في روايتها بالفتح، ورواه بعضهم بالتسكين، لكن المشهور هو الفتح. وفرق بعضهم عموما بين وسط الشيء، بين وسط الشيء ووسط الشيء، فقالوا الوسط يشترط فيه تساوي، يعني قال بعضهم يشترط في الوسط بالتسكين استواء الجانبين، يكون الطرفان متساويين. والوسط ليس شرطا. وقال بعضهم الوسط في الذوات والوسط في المعاني، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفرق بعضهم بفروق أخرى مذكورة في كتب اللغة والمعاجم وكتب الشروح. فوقف وسطها، يعني وسط هذه المرأة. قال العلماء: وعلة هذا أنه أستر لها، أنه أستر لها من النظر في حق من كان خلفها. وهذا يشكل عليه أن الإمام أيضا مما تستر، مما تستر المرأة بالنسبة له. ولهذا جرت العادة على اتخاذ ستار أو شيء يسترها في جنازتها، فتكون العلة هي وقوفه عليه الصلاة والسلام تعبدا وسط المرأة، ووقف عند رأس الرجل كما في حديث آخر لكن لم يذكره المصنف. هذا الحديث
قال عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
وسطها
نعم.
فقام وسطها
يعني؟ ها؟ طب مفتوح ولا
طب. فقام وسطها لا المقصود
طبعا
وسطها
قام وسطها
ما لها وجه.
في وسطها.
في ممكن إذا كان على حذف الفي ينبغي مراجعة الأصول. إذا كان على حتى ولو حذفت الفي لأن إذا كانت ذكرت فلا إشكال. وإذا قلنا بأنها منصوب على حذف أو حذف الخافض هذا مشكل، فقام وسطها لأنه سيكون منصوبا.
في رواية ذكرنا الحشية عند وسطها،
عند هذه عند وسطها رواية مسلم، عند وسطها هذه رواية مسلم، نعم رواية مسلم عند وسطها. أما في هذه ما أدري عنها، ووسطها بالجر بدون موجبه لا وجه له، وما يكون غطاء في التشكيل. نعم وسطها يصح كما ذكر الحافظ ابن حجر، ضبطه بعضهم بالتسكين، لكن الصحيح المشهور أنه بالفتح. نعم
وسطها. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
برئ يعني انفصل، والبراءة في أصلها اللغوي الانفصال، وبرئ من الشيء يعني انفصل عنه، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم برأ هذا الإنسان أن يكون على طريقته، برأ هذا الفاعل أن يكون على طريقته. ومثل هذه الأحاديث تسمى بأحاديث الوعيد، وكان سفيان بن عيينة وتلميذه الإمام أحمد وهو الذي كان يرجحه شيخنا ابن عقيل ينهون عن تفسيرها ويقولون لا تفسر، هذا الذي نص عليه الإمام أحمد في أصول السنة وفي غيرها من كتبه، وهو المذهب المشهور عن سفيان بن عيينة أن أحاديث الوعيد لا تفسر وإنما تساق كما هي، لأن هذا آكد في وقع التهديد والوعيد الواقع فيها. لكن لما استشكلت الفرق الضالة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فجنحت الوعيدية من الخوارج والمعتزلة إلى أحاديث الوعيد، وجنحت المرجئة إلى أحاديث الوعد، احتاج العلماء إلى أن يجمعوا بينها لأنها كلها تخرج من مشكات واحدة، فحملوا هذه على التهديد والوعيد، وهذه النصوص الوعيدية على التهديد والوعيد، وأنه لا يراد بها الخروج من دائرة الإسلام، وأن هذه البراءة بمعنى انتفاء الاتباع الكامل لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من
الصالقة.
هذا الوصف الأول، وفي تفسيره وجهان. الأول أن الصالقة بمعنى الرافعة لصوتها عند حلول المصيبة، فهو بمعنى الندب، بمعنى أنها ترفع صوتها وتذكر محاسن الميت. قالوا ومنه قوله سبحانه وتعالى سلقوكم بألسنة حداد، على التناوب بين الحروف، وهو هنا تناوب بين السين والصاد، وهو وجه متجه عند كثير من العرب وفيه خلاف. ومن نوادر ما يحكى في هذا الباب أن شيخا للإمام صالح بن محمد جزرة الإمام الحافظ الكبير كان يرى هذا المذهب ويقرره في درسه، وكان صالح جزرة لا يراه، فقال له أسلحك الله يا أبا صالح، ثم قام. من لم يفهم يسأل فيما بعد. المهم أن صالح جزرة رحمه الله كان لا يرى هذا المذهب، وعلى كل حال هو مذهب معروف عند العرب، التناوب بين الحروف، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الزراط، كلها قرئ بها، بعضهم من باب التناوب وبعضهم من أبواب أخرى على كل حال. هنا قال الصالقة، هذا الوجه الأول في تفسيرها، وفسر وهو التفسير الثاني إلا أن الأول هو الأكثر باللطم على الخدود عند حلول المصيبة. نعم. والحالقة،
الحالقة،
الحالقة هي ظاهر معناها، يعني التي تحلق شعر رأسها عند نزول المصيبة بها، وهي الموت، إذا مات قريبها حرقت شعر رأسها. نعم. والشاقة، الشاقة هي التي تشق جيب ثوبها أو تشق ثوبها، جاء في الحديث الآخر وشق الجيوب. والجيب ليس المعروف المتداول عند الناس الآن مصطلح عليه، إنما الجيب عند العرب هو مدخل الرأس من الثوب، هذا يقال له جيب. فالجيوب وجيوب الثياب، وهذا جيب الثيب الثوب، هذا يراد به مدخل الرأس. فكانوا إذا وقعت المصيبة أمسكوا بطرف الثوب ثم شقوه إلى أسفله، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله لأنه من أفعال أهل الجاهلية. نعم.
قال الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة،
كما قلنا وهو الذي رجحه المصنف، وهذا الذي رجحه كثير من الشراح أنه رفع الصوت. نعم.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية.
لما اشتكى، أرادت عائشة أن تبين أن هذا كان في مرض موته، وهذا فيه فائدتان: الأولى نبه عليها كثير من الشراح، والثانية نبه عليها كثير من علمائنا من أهل العصر. أما الأولى التي نبه عليها كثير من الشراح، شراح البخاري وشراح مسلم وشراح هذا الكتاب، أنها أرادت رضي الله عنها وأرضاها أن تبين أن هذا في آخر الأمر، وأنه لم يتعرض، وأن هذا الحكم وهذا النهي لم يتعرض للنسخ، وأنه باق على أصله. وأما الفائدة الثانية التي ينبه عليها كثير من أشياخنا وعلمائنا في هذا العصر، فهي مدى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمر التوحيد حتى وهو في السياق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته بمن فيهم من الصحابة ومن بعدهم من هذا الأمر، لأنه من أشد الأمور التي يخاف منها. ولما اشتكى، الشكوى يراد بها أمران، ينبغي أن تتنبه لهذا، يراد بها مجرد الفعل الذي ينزل بالإنسان، فهي تطلق على المرض، ويراد بها القول، بمعنى أنه اشتكى أي تكلم بالشكوى، اشتكى بمعنى أنه تكلم بالشكوى. اشتكى
قال لما اشتكى قالت
نعم لما اشتكى، يعني لما مريضة، أرادت بالشكوى هنا المرض، لا أنه أخبر أو أنزل الشكوى بأحد من الناس. نعم.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم بعض، قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية.
بعض نسائه جاء في الروايات الأخرى أنهن، أنها أم سلمة وأم حبيبة، أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كنيسة، وهي المكان الذي يتعبد فيها فيه النصارى بأرض الحبشة، وهذا في الهجرة، لأن أرض الحبشة كانت أرض النصارى كما هو معلوم، وهذه الكنيسة سمتها لأنهم كانوا يسمون كنائسهم، يقال لها مارية، هكذا بالتخفيف يقال لها مارية. نعم.
قال وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال أولئك،
يعني رفع رأسه وهو في حال الشكوى، يعني في حال المرض، فقال أولئك،
قال أنا عندي فهم فتح أولئك.
نعم. أولئك هي يجوز هذا الوجه لكنه على ضعف، يعني على قلة، ضبط بالوجهين، والصواب فيه الكسر لأنه خطاب للأنثى أولئك، وضبط الشراح في البخاري وغيره هذا الموضع بالوجهين، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور وهو المشهور أنها بالكسر خطابا للأنثى أولئك، لأنه يخاطب أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا.
إذا مات فيهم الرجل الصالح اسم فاعل الصلاح، كل رجل صالح ومقدمهم الأنبياء، ويدخل فيهم كل من كان صالحا وإن كان من علمائهم. واستشكل بعض الشراح هذا الموضع أن بني إسرائيل لم يكن فيهم أنبياء بين عيسى وبين محمد عليهم الصلاة والسلام، لم يكن بينهم أنبياء ولا رسل، قالوا هكذا، فآخر الرسل وآخر الأنبياء بعد قبل النبي عليه الصلاة والسلام هو عيسى. وهذا الوجه ليس عليه حجة، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يدخل فيه اليهود والنصارى. وهذا الحديث الرجل الصالح يعم النبي ويعم غيره، يدخل فيه النبي ويدخل فيه غير النبي، فلا إشكال على هذا. نعم.
ثم صوروا فيه تلك الصور،
ثم صوروا فيه تلك الصور التي يضعونها على ما يزعمون على هيئة أو تصاوير الأنبياء أو على تصاوير الرجال الصالحين، فيزعمون أن هذه صورة إبراهيم وأن هذه صورة عيسى وأن هذه صورة موسى وهكذا. وهذا هو أول الفتنة بالشرك، وهي التي كانت فتنة قوم نوح، كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يصب من أعله، ذكرنا هذا مناقشته في كتاب الأربعين. على كل حال، هذه الفتنة هي كانت أول فتنة وقع بسببها الشرك، وهذا دليل على تحريم التصاوير وأنها سبب للفتن، لفتنة الشهوة وفتنة الشبهة. نعم.
أولئك شرار الخلق عند الله.
شرار الخلق يعني أشر الخلق، أن هذا هو القياس، ولكن تحذف لي كثرة الاستعمال. شرار الخلق يعني أشر الخلق، هؤلاء أشر الخلق، لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، خالفوا شرع الله. نعم.
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى.
اللعن يراد به الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا يحتمل وجهين هنا، يحتمل أنه خبر، يحتمل أنه دعاء. فإذا قلنا أنه دعاء، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لعن. وإذا قلنا إنه خبر، معناه أن اللعنة هذه نازلة عليهم، وأنه يخبر أنهم قد لعنوا. نعم.
قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا الموطن الإشكال، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عندما استشكله على أن بني إسرائيل، يعني على أن النصارى لم يكن فيهم أنبياء بعد عيسى. ويضاف وجه ثالث على ما تقدم، أن عيسى كافٍ ولا يلزم أن يكون كثرة، ولا يلزم أن يكون كثرة. واليهود والنصارى سبب ضلال من جاء بعدهم، وخصوصا من ينتسب إلى الإسلام، لهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: تتبعون سنن من كان قبلكم، لما سئل عنهم من اليهود والنصارى قال: فمن، يعني فمن القوم إلا هم. نعم.
قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
تقول يعني لولا ذلك أبرز قبره لكان ظاهرا في الناس، وقال بعض العلماء: ما وضع عليه حاجز، وكونه مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وهو المكان الذي مات فيه كاف في عدم إبراز قبره عليه الصلاة والسلام. والعلة في هذا ما جاء في الحديث، ضبطت بخشية وضبطت بخشية وضبطت بأخشى، جاءت روايات. خشية أن يتخذ مسجدا، يعني أن يتخذه الناس مسجدا يصلون عنده ويصلون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وظل هذا الأمر حتى كان عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، فاحتاجوا إلى توسعة المسجد، لأن المسجد وسع توسعات كثيرة، وأول من بدأ بتوسعة المسجد عمر رضي الله عنه، ثم وسعه عثمان، وهكذا وسع بعده من جاء بعده، إلى أن كان في زمن عبد الملك، في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان، فأدخل الحجرة في ضمن التوسعة. لكنهم كما هو معلوم اتفاقا حجزوا أي مصل مهما كان أن يكون مستقبلا للقبلة في حال الصلاة في المسجد النبوي إن استقبل القبر، وأن يكون مستقبلا للقبر إن استقبل القبلة، فجعلوه على شكل مثلث صيانة من استقباله، وأن يكون بين المصلي وبين قبلته. لهذا جاء عند مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، هذا المثلثية هذه. فلا حجة لمن يزعم أنه يستقبل المسجد أو أنه داخل في بناء المسجد، لأنه في الحجرة، والتوسعة كانت للمسجد، ولأن هذا كما يقول الصنعاني رحمه الله مسائل دولية لا مسائل دليلية، مسائل دولية هذه لا دليلية، لا يحتج بفعل من جاء بعده. ولأن طائفة من السلف ومنهم سعيد بن المسيب لما شهدوا ذلك أنكروه لمثل هذه الشوات، وإلا فإن المصلي لا يمكن أن يستقبل القبر. الله أعلم. نعم.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا يقال فيه ما قيل في الذي قبله: ليس منا بمعنى البراءة، ليس منا بمعنى ليس على طريقتنا التي نحن عليها، على طريقة الحق واتباع السنة، ليس على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أن سفيان وأحمد وجماعة كانوا ينهون عن تفسير مثل هذه الألفاظ، ويرون أنها تساق على مساقها، لأن هذا آكد في الوعيد الواقع فيها. وهنا ذكر غير ما ذكر في الحديث الذي قبله: ليس منا من ضرب الخدود، وهو اللطم الذي يفعله من نزلت به مصيبة، والرافضة لحرصهم على مخالفة الإسلام وسننه وسنن النبي عليه الصلاة والسلام واتباعهم لسنن الجاهلية، هم أشد الناس لطما على مصيبة لم يشهدوها ومصيبة صوروها لأنفسهم. على كل حال يسمون عندهم اللطم واللطيمة وما أشبه ذلك. نعم. ليس منا من
ضرب الخدود،
ضرب الخدود يعني ضربها، وهذا يفعله كثير من أهل الجهالة إلى يومك هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم.
شق الجيوب،
والجيوب عرفناها، شق الجيوب يعني شق الجيب، بمعنى أنه المرأة أو الرجل يقطع الثوب من مدخل رأسه إلى أسفله، تعبيرا عن المصيبة التي نزلت به. وهذه الأمور كلها تعبر عن الجزع والسخط الذي يقع بمن نزلت به المصيبة، نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل يقال لا حول ولا قوة إلا بالله في مثل هذا الموضع؟ لا يقال، هذا خلاف السنة وخلاف الذكر الذي وضع كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني أن بعض المسلمين إذا نزلت بهم المصيبة إذا موت قالوا مات فلان لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، إنما يقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولأن لا حول ولا قوة إلا بالله تحول، والميت مات الحمد لله، نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين.
قال ودعا بدعوى الجاهلية،
دعا بدعوى الجاهلية وهي ما كانت تندبه الجاهلية عند موت عظمائها، وجبلاه وظهراه وهكذا، مثل العلماء من الشراح وغيرهم أنهم يقولون مثل هذه المقالات تعبيراً عن شدة المصاب الذي أصيب به، فيذكرون هذا الإنسان وينزلونه في منازل لا يستحقها، وكثير منهم من جنس النائحة المستعارة أو متأجر، تأجر يريد أن مثل ما يفعلونه مع الزعماء والرؤساء وما أشبه ذلك، وهذا كله من المحرمات والمنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور الجاهلية كلها منهي عنها، كما مر معنا في صحيح البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، فالمعاصي كلها من أمر الجاهلية، إلا أن بعضها جاء التنصيص عليه، فما جاء عليه التنصيص فإنه أشد جاهلية مما لم يأتي التنصيص عليه. ومسائل الجاهلية وأمور الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية كثيرة، قد جمع كثيرا منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
هنا قال من شهد الجنازة أو الجنازة على ما مر معنا في أول الباب والكتاب، شهدها بمعنى حضرها، وهذا واحد من معاني شهدك ما مر معنا غير مرة، ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني حضر الشهر. والمقصود هنا بشهوده الجنازة أن يصلي عليها، ولهذا قال حتى في هذه الرواية التي في الصحيح حتى يصلى عليها، وجاء في رواية ضبطه بالكسر حتى يصلي عليها، وهذا لا شك أنه أبلغ، ولكنه يدخل في من شهدها في أنه يحضرها ويصلي عليها مع الناس، صلي عليها مع الناس. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها يعني يفرغ من الصلاة عليه فله قيراط، بمعنى أنه إذا حضر الجنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط من الأجر. والقيراط فسر بجزء إما من الدرهم وإما من الدينار، والقيراط والقراريط جاء في عدة أحاديث، وقال بعضهم القيراط مساحة من الأرض، وأكثر الشراح فيما رأيت على أنه نوع من النقد، جزء من الدرهم أو جزء من الدينار، من 12 دينار أو من قال أكثر منهم من قال أقل، في تفاصيل عند الشراح. وهذان القيراطان وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعظيمين، ثم في رواية مسلم نبه أن أصغر هذين العظيمين مثل جبل أحد، ولهذا لما حدث أبو هريرة ابن عمر رضي الله عنهما بنحوها بهذا الحديث قال كم قراريط ضيعناها، لأنه ما كان يدري بهذا الحديث، فتحسر رضي الله عنه وأرضاه. قال بعض أهل العلم إنه لا يحصل مجموع الأجرين إلا بشهود العملين، يعني لابد أن يصلي وأن يحضرها حتى يفرغ منها حتى يدفن الميت. قال النووي من حضرها فله قيراط، فله قيراط، ومن شهدها فله قيراط، بناء على ظاهر هذا الحديث، ونازعه الحافظ ابن حجر على كل حال هذا الحديث.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
نعم والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.